منحت الكيان الإسرائيلي الضوء الأخضر لشن عدوان على إيران. عراقشي أكد نجاح الجمهورية الإسلامية بإدارة حرب الاثني عشر يوما ومنع توسعها في المنطقة، موضحا أن الإيرانيين اكتسبوا تجربة كبيرة من هذه الحرب مع اختبار صواريخ في معركة حقيقية. وشدد على استعداد إيران لكل المستويات وعلى تلقي كيان الاحتلال هزيمة أخرى بأي حرب مقبلة. وفيما أعرب عراقشي عن استعداد طهران للتفاوض لتبديد القلق بشأن برنامجها النووي، لفت إلى عدم إمكانية وقف تخصيب اليورانيوم وعدم التفاوض على البرنامج الصاروخي. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية بارتقاء 4 شهداء وإصابة 3 أشخاص جراء غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في دوحة كفر رمان بالنبطية جنوبي البلاد. وكانت مسيرات الاحتلال استهدفت بلدة كفر صير في قضاء النبطية، ما أدى إلى إصابة مدني، فيما ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلدة رأس الناقورة. يأتي ذلك ضمن مسلسل خروق كيان الاحتلال اليومية لاتفاق وقف العدوان على البلاد، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين. إلى اليمن، حيث تشهد اليمن تحركات قبلية واسعة، حيث تتجمع قبائل من مختلف المناطق بوقفات مسلحة تعلن خلالها حالة النفير والجهوزية العسكرية الكاملة. للمزيد بهذا الشأن نتوقف التقرير التالي.
لا هدنة ولا وقت للانتظار في اليمن، فالذهاب إلى الحرب المنتظرة خير من انتظارها، هكذا تعبر القبائل اليمنية بنفيرها الاستثناء الحازم منذ أسبوع، في تنافس شعبي وسباق بالسلاح والعتاد المتنوع من كل قبيلة ومحافظة إلى وقفات شعبية كبرى لإعلان ما يعرف بالنكف، التعبئة والجهوزية لكل خيارات المرحلة القادمة.
خروجنا هذا تأييدا لقائد الثورة السيد العلم عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي، ونحن جاهزون لكل الخيارات ولكل التصعيد، جاهزون لتأديب كائنا من كان.
حريت قبائل اليمن بأكملها في الوقفات المسلحة تعلن جهوزيتها واستمرارها في التعبئة العامة وجهوزيتها للنكف القبلي الذي يتشرف به اليمنيين في كل مرحلة من مراحل التصعيد.
توافد إلى هذه الساحة في العاصمة صنعاء أبناء مديرية آزال، وذلك غدا تحت شاد عشرات الآلاف من الرجال المقاتلين على الحدود اليمنية الشمالية باتجاه السعودية من قبائل همدان بن زيد التي تضم مناطق في صعدة والجوف وغيرها في رسالة مختلفة، وبالتزامن مع خروج حشود قبائل آنس في محافظة ذمار، وقبلها نفيرا يتنافس فيه الشعب في كل القبائل وفاء للشهداء ونكفا بالسلاح واستعدادا لكل احتمال ضد أي متربص قريب كان أو بعيد كما يقولون.
اليوم أبناء مديرية آزال ليعلنوا جهوزيتهم واستنفارهم لإعلان ودق طبول الحرب، جاهزين متحركين تحت إشارة السيد المولى القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لمواجهة أي عدوان قادم إسرائيلي أمريكي سعودي إماراتي، فنحن لهم بالمرصاد.
السعودي الإماراتي الخونة المرتزقة العملاء، نحن جاهزين ونحن في استراحة محارب بالعد ونستعد للمعركة الحازمة إن شاء الله، سنطهر الأمة العربية من رجس اليهود والنصارى والاستعمار.
القبائل اليمنية كانت منذ مارس 2015 عند بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن أول أسوار الدفاع عن الشعب والوطن، وها هي لا تزال على عهدها بعد أكثر من 10 سنوات من الحصار وأربع جولات من المواجهات مع تحالفات مختلفة ودول كثيرة حاولت تباعا إخضاع اليمن بالغارات والطائرات، فكان هذا الصوت القبلي اليمني يتغلب على كل أزمة ويخرج منها أقوى مما مضى مستنفرا بالرجال والمال والعتاد.
ثمرة الحزم السلامة، وعاقبة التفريط والركون على معاهدات أمريكا وإسرائيل هي الندامة، ولن يندم شعب يستنفر بالسلاح في كل الساحات في الوقت الذي يراهن فيه أعداؤه على الغفلة.
أعلن تحالف قانوني عربي عزمه تقديم شكاوى ضد الكيان الإسرائيلي لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة. وأوضح التحالف الذي يعرف باسم مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرم الحرب الإسرائيلية أن الهدف هو دعم ضحايا الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات التي وقعت بغزة، مضيفا أن المجموعة التي تأسست قبل أسابيع في الرباط تضم شخصيات قانونية وحقوقية من دول عربية، وتسعى المجموعة إلى توسيع أعضائها لتشمل محامين ومنظمات من دول أجنبية، مؤكدة أنها بصدد تحريك دعاوى قضائية في الدول العربية حيث يسمح القانون بذلك. واصلت قوات الاحتلال خرقها اتفاق وقف العدوان على غزة واعتداءاته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وقام جيش الاحتلال بعمليات نسف للمباني السكنية شرق مخيم جبلية شمالي القطاع وفي مناطق انتشاره خلف الخط الأصفر بخان يونس في جنوبه وشرق مدينة غزة. وقالت مصادر محلية أن هذه العمليات ترافقت مع غارات جوية مكثفة وقصف مدفعي وأطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية على الأحياء الشرقية لخان يونس. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد بقاء التكنولوجيا النووية بعقول العلماء وأن بلاده ستعيد بناء منشآتها النووية. لاريجان يحذر من تمادي الأعداء بمطالبهم في حال الموافقة على شروطهم. وتحالف لمؤسسات قانونية عربية يعلن عزمه تقديم شكاوى ضد الاحتلال لارتكابه جرائم إبادة بغزة. مستمعينا الكرام، شكرا على جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. ونستكمل في حلقة هذا الأسبوع أيها الأفاضل بحثنا الذي بدأناه الأسبوع الماضي بناء على ما ورد في مقال للباحث بالشأن الأمريكي مصطفى يوسف، ونناقش مؤشرات نهاية الحقبة الأمريكية وهل حانت؟ إذن عنوان الحلقة أفول العصر الأمريكي، هل حان وقته؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد. في ظل التوجهات التي ذكرناها لإدارة ترامب ينتشر ما يشبه المكارثية أو الترامبية الجديدة، حيث يتحول التفتيش في الضمائر إلى ممارسة صارمة تتعارض مع التعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية التعبير، ما يخلق بيئة قمعية تثني عن الإبداع والحرية الفكرية. أما على مستوى الأسواق المالية، فإن التعريفات الجمركية المفروضة ستزيد من الضغوط التضخمية، ما يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً. هذا بدوره سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات وارتفاع تكلفة الاقتراض، ما يجعل شبح الركود المخيف أكثر تهديداً لعالم المال والأعمال. أعزائنا الأفاضل، رغم موقف ترامب العدائي تجاه الصين، فإن سياسته تجاه روسيا تبدو مختلفة تماما. فبدلا من التصعيد، يسعى ترامب إلى تعزيز علاقاته مع موسكو في خطوة تثير تساؤلات حول توجهاته الاستراتيجية. هذا التناقض يعكس حالة من التخبط الجيوسياسي، حيث لا يبدو أن الإدارة الأمريكية تمتلك رؤية واضحة للتعامل مع التحديات الدولية. أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا. أعزائنا الأفاضل، وفي أوكرانيا أظهرت إهانته العلنية لزيلينسكي أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة حتى على الحفاظ على مظهر الحليف الموثوق، ما أدى إلى تعميق الانقسامات داخل حلف الناتو وفتح الباب أمام قوى أخرى لتعزيز نفوذها في أوروبا الشرقية. ما نشهده اليوم ليس مجرد اضطراب سياسي أو اقتصادي عابر، بل هو إعادة ترتيب جذرية للنظام العالمي تمهد لعصر جديد يتسم بتعدد الأقطاب وتنوع التحالفات. كل هذه التحولات تؤكد أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، حيث لم تعد الهيمنة الأمريكية أمرا مسلما به. في هذا السياق يتوجب على الدول العربية وغيرها كتركيا التي تمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية هائلة أن تفكر خارج الصندوق وتعتمد على شراكات استراتيجية متنوعة لا تكون فيها رهينة للسياسات الأمريكية المتقلبة، ويمكن أن تشمل تعزيز التحالف مع كندا والاتحاد الأوروبي. تعد كندا اقتصاداً واعداً ودولة صناعية كبرى تتمتع بسياسات منفتحة ومتسامحة ولا تحمل إرادة استعمارية، ما يجعلها شريكاً موثوقاً في التجارة والتعليم والاستثمار. شراكة استراتيجية مع الصين من خلال التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والتصنيع تتاح فرص هائلة للنمو والاستقلالية الاقتصادية. الاستثمار في العقول ورأس المال البشري. لابد من تمكين البحث العلمي واستثمار العقول كركيزة أساسية لاستراتيجية النمو الاقتصادي، بعيداً عن إهدار الطاقات البشرية أو هروبها إلى دول توفر بيئة أفضل للابتكار. ومن جملة هذه الأمور تعزيز التعاون بين الدول العربية وتركيا عبر مشاريع اقتصادية كبرى وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية والصناعات المتقدمة والتعليم. يمكن لهذه الدول أن تشكل قوة اقتصادية متكاملة تسهم في إعادة التوازن للنظام العالمي. أيها الأفاضل، كما ذكرنا، ما نشهده اليوم ليس مجرد اضطراب سياسي أو اقتصادي عابر، بل هو إعادة ترتيب جذرية للنظام العالمي تمهد لعصر جديد يتسم بتعدد الأقطاب وتنوع التحالفات. إن التدهور الواضح في هيمنة الولايات المتحدة الذي يتجلى في سياسات ترامب المتخبطة وفي رؤيته الضبابية لإضعاف الدولار يجعل من الضروري للدول التي تسعى للنمو والازدهار أن تتحرر من عباءة التبعية. إذا أرادت الدول العربية وغيرها كتركيا أن تضمن مستقبلاً أكثر استقراراً، فعليها أن تبني تحالفات قائمة على المصالح المشتركة والاستثمارات الذكية في مجالات التكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي. من لا يصنع مستقبله يفرض عليه مستقبل الآخرين. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أفول أمريكا. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
الحنونة عنك أبعدونا، يا أرض الحنونة عنك أبعدونا، مهما غربونا مهما غربونا ما بننسى فلسطين. مهد الطفولة يا نبع الرجولة،
يا مهد الطفولة يا نبع الرجولة،
يا أرض البطولة
يا أرض البطولة،
عشتي يا فلسطين.
أبعدونا يا أرض الحنونة عنك أبعدونا، مهما غربونا مهما غربونا ما بننسى فلسطين.
بلادي منسينا وبغيرك مرضينا،
يا بلادي منسينا وبغيرك مرضينا،
فيكي أمانينا
فيكي أمانينا،
تحلى يا فلسطين.
أبعدونا يا أرض الحنونة عنك أبعدونا، مهما غربونا مهما غربونا ما بننسى فلسطين.
يا بلادي للغاصب والعادي،
باعوك يا بلادي للغاصب والعادي،
كبالوا آيادي
كبالوا آيادي،
عشاء فلسطين.
أبعدونا يا أرض الحنونة عنك أبعدونا، مهما غربونا مهما غربونا ما بننسى فلسطين.
يا إخواني كفانا إذلال ما هانا
يا إخواني كفانا إذلال ما هانا
ضيعنا الأمانة
ضيعنا الأمانة
ضاعت فلسطين
يا أرض الحنونة عنك أبعدونا يا أرض الحنونة عنك أبعدونا مهما غربونا مهما غربونا ما ننسى فلسطين
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة الذي نستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دامت إفاضاته. في هذه الحلقة أعزائنا أيها الإخوة والأخوات من البرنامج نتابع جزءا من الخطاب الذي ألقاه سماحته في 9 من تموز يوليو 2025 خلال لقائه برئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف. مستمعين الكرام، تناول قائد الثورة الإسلامية المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة وعنجهية هذا الكيان، فقال سماحته:
آخرین عرض ما مربوط به غزه و جنایت‌های بی‌نظیری است که این صهیون ملعون در حال انجامش.
النقطة التي أود الحديث عنها تتعلق بغزة والجرائم غير المسبوقة التي يرتكبها هذا الكيان الصهيوني الملعون. حقا أن الإنسان لا يصاب بالدهشة من هذا الكم الهائل من الجرائم والفجائع التي يرتكبها الصهاينة، لا يستحون بل يصرحون بها علنا، يقولون إننا نفعل كذا ونريد أن نفعل كذا وسنفعل. ينبغي أن يعالج هذا الوضع. نعم صحيح أن أمريكا هي الداعم له، وأمريكا قوة كبرى ولا شك في ذلك، ولكن الطريق لمواجهة هذا الوضع ليس مسدودا.
أعزائنا الكرام مستمعين الأفاضل متابعين الأحباء، نتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية، وندعوكم للاستماع إلى ما تبقى من برنامج من أنوار البصيرة. أحبتنا الكرام، يدعو السيد القائد الخامنئي حفظه الله إلى قطع العلاقات بشتى أنواعها مع الكيان الصهيوني قائلا:
کشورهای معترض که امروز کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رو شامل میشه.
على الدول الرافضة لهذه الجرائم التي تشمل اليوم دولا إسلامية وغير إسلامية وعلى وجه الخصوص الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها التجارية بصورة تامة مع الكيان الصهيوني، بل وحتى علاقاتها السياسية أيضا ليصبح منعزلا. طبعا الكيان الصهيوني الخبيث يعد اليوم حكومة أكثر انعزالا ونبذا في العالم، ولا شك في ذلك، ولكن يمكن المضي أبعد من هذا أيضا، إذ ينبغي أن تغلق الطرق المؤدية إليه. هذه مسؤولية تقع على عاتق الحكومات كافة. في رأيي أن أحد الخطوط الرئيسية لدبلوماسيتنا هو أن نوصي الحكومات ونؤكد عليها بقطع علاقاتها مع هذا الكيان، بدءا من العلاقات التجارية في المقام الأول، ثم العلاقات السياسية.
أولا در درجة أول روابط بازرگانی، در درجة بعد روابط سياسي.
وفي الختام، موجه قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي دام عزه توصيات لرجال الإعلام بالتحفظ في نقل الأخبار والتحليلات، فقال بهذا الخصوص:
يتكلمهم خطاب بأصحاب بيان وقلم من جنبشتم وأون همينه.
لقد دونت هنا كلمة موجهة إلى أهل البيان وأصحاب القلم، وهي أنه على الذين يكتبون في الصحف أو يكتبون المقالات أو يتحدثون عبر الإذاعة والتلفاز أو في الأجواء الافتراضية أن يسعوا أن لا يتكلموا بما يضر بلدهم، وأن لا يكونوا رواة لنقاط الضعف في بلدهم، بل عليهم أن يبينوا للناس نقاط القوة التي هي موجودة حقا والقابليات الموجودة بالفعل، وأن يروها إلى الناس.
بتوانيد إن وظيفة سنگين ومهم رو ببهترين وجهي انجام بدي. دعاتون مكوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
سرمدين في هوى القدس أنا، هي ذاتي أهي يا ذات الضنا، أهي من بعد المسافات وكم خلف سور النار أبكي الوطنا، كم تعلم زادت الأسى أجمع النجمات رؤوس الزمن وانتظرت الفجر لكن ما أتى غير شبه الفجر مغشوش السنا غير شبه الفجر مغشوش السنا ما زلت أعاني من دنفي والقدس دواي وأنادي لكن وأسفي يرتد نداي ما زلت أعاني من دنفي والقدس دوائي وأنادي لكن وأسفي يرتد ندائي وأنادي لكن وأسفي يرتد ندائي سدا مثلما خريطتي القدس بدا ويدي غصن وقلبي نرجس ودمي نهر بأطياف الندى أنتمي للقدس لحما ودما حيث موتي يومي لا دي الفداء إنني الشوق الذي لا ينتهي هكذا عرفت نفسي للمدى سألوني ما اسمك قلت حنين والتيه مجاج أمشي وأفتش منذ سنين عن لون الهلال سألوني ما اسمك قلت حنين والتيه مجالي أمشي وأفتش منذ سنين عن لون ظلالي أمشي وأفتش منذ سنين عن لون ظلالي صبري عمرا مغفرا واسع القلب ولكن للورى عشت في منفى خيالي حلما بفلسطين وما أزكى الثرى كم تعلقت بأطراف الهوى وعشقت الأرض حتى الحجر كلما خيام في القدس الدجى قبة الصخرة أمست قمرا إن كان الواقع منغلقا في وجه حياتي سأصلي في الأقصى ألقا في حلم سباتي إن كان الواقع منغلقا في وجه حياتي سأصلي في الأقصى ألقا في حلم سباتي سأصلي في الأقصى ألقا في حلم سباتي.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
بكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأنفال تتكلم عن الألفة. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف.
ذكر وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة من هذا البرنامج الأسبوعي.
عزيزي المستمع، من الأمور التي طرحت بشأن قيمة الإيمان هو مدى تدخل الإيمان في قبول الأعمال. الأدلة التي أوردها القائلون بأن حسنات الكفار مقبولة عند الله تعالى، وأن الحسن والقبح أمر ذاتي، وأن العمل الصالح حسن سواء صدر من مؤمن أو من كافر، فلا بد أن يحظى بالقبول لدى الله، لأن الحسن حسن والقبيح قبيح بغض النظر عن مصدرهما، والله واحد بالنسبة لجميع العباد.
يقول المفكر المطهر موضحا النية الصالحة والعمل الصالح: إن لكل عمل بعدين، ولكل من هذين البعدين حسابه الخاص من ناحية الحسن والقبح. فربما يكون فعل ما حسنا في بعد منه وقبيحا في البعد الآخر، والعكس صحيح أيضا. وربما يكون الفعل حسنا في كلا البعدين، وهذان البعدان عبارة عن الأثر الذي يتركه العمل في الخارج وفي المجتمع البشري، فهو إما نافع أو ضار، وكذلك الأثر الذي يتركه انتساب الفعل للفاعل والدوافع النفسية والروحية التي أدت به إلى القيام بفعله وإرادة الفاعل لبلوغ تلك الأعراض والأهداف عن طريق العمل.
ويضيف المفكر المطهري: فعلى صعيد البعد الأول لا بد من معرفة الحد الذي بلغه الأثر النافع أو الضار للعمل، وفي الثاني يجب معرفة النهج الذي اتبعه الفاعل والغاية التي كان يسبو لها. وأعمال البشر من ناحية البعد الأول تسجل في صفحات التاريخ سواء كانت نافعة أو ضارة، والتاريخ بنفسه يتولى عملية الحكم بشأنها، فإما أن يثني عليها أو يذمها، إلا أن في البعد الثاني تسجل في صفحات الغيب فقط. وسجل التاريخ يبحث عن الأعمال العظيمة والمؤثرة، وهو يثمن مثل هذه الأعمال، إلا أن سجل الملكوت الأعلى يبحث عن كنه الأعمال بالإضافة إلى عظمتها وأثرها.
فقد قال تعالى، والحديث ما زال للفيلسوف المطهري، قال تعالى: أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. وهذا هو الأساس لنعلم أننا حين نمارس أعمالنا بفعل الدوافع النفسية، بالإضافة إلى أن العمل بذاته يتضمن نشاطات وحركات وفعاليات وله آثار اجتماعية، فإننا بالحقيقة إنما نسلك طريقا ونصب إلى هدف ما من الناحية المعنوية. إن الأمر ليس بتلك البساطة، إذ نثمن كل فعل ونشاط بغض النظر عما يحمل من أفكار ونوايا ومقدمات. كلا، فأصل الفكر والنية لا يقل أهمية عن أصل العمل، والتفكير القائل بأصالة العمل ولا يعتبر الفكر والنية والعقيدة أصلا ويقدم العينية على الذهنية إنما هو فكر مادي، ومن المسلم به عدم إمكانية خلق مجانسة بين تعاليم القرآن الكريم ومثل هذه الأفكار، ناهيك عن بطلانها البين.
ويقول الفيلسوف المطهري: إن شخصيتنا الحقيقية في نظر القرآن تكمن في الروح التي تسير في كل عمل تقوم به من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل، وتكتسب ما يناسبها من آثار وطباع من خلال إرادتها وغايتها وهدفها، فتصبح هذه الآثار والملكات جزءا من شخصيتنا وتنحو بنا إلى ما يلائمها من عوالم الوجود. إذن فمن ناحية البعد الأول، فإن حسن الفعل وقبحه مرتبط بأثره الخارجي، ومن ناحية البعد الثاني فإن حسن الفاعل وقبحه مرتبط بالطريقة التي يصدر بها الفعل عن الفاعل، فيكون حكمنا في الجانب الأول بشأن الفعل من خلال معطياته الخارجية والاجتماعية، وفي الجانب الثاني يتركز حكمنا على مدى تأثير الفعل الداخلي والنفسي في ذات الفاعل.
مثال: فلو أقدم شخص ما على تشييد مستشفى أو أي مشروع خيري آخر على الصعيد الثقافي أو الصحي أو الاقتصادي في البلد، فلا شك في أن عمله هذا يعد حسنا وفقا للمعايير التي يحكم بها المجتمع والتاريخ، أي أنه مفيد ويصب في خدمة البشرية. وهنا لا فرق في أن يكون هدف الفاعل من تشييد المستشفى أو المؤسسة الخيرية للتظاهر أو الرياء أو لإشباع الغرائز النفسية، أو أن يكون هدفا إنسانيا وساميا يتجاوز الأنانية، فالمجتمع ينظر إليه بأنه أقام مؤسسة خيرية، والتاريخ يحكم على ما يقوم به الناس من خلال هذه الرؤية وهذا البعد، إذ لا شأن له بما يضمرونه من نوايا.
أما في المعيار الذي يركز على حسن الفاعل، فلا أهمية للأثر الاجتماعي والخارجي، بل لنوع الارتباط القائم بين الفعل والفاعل، فلا يكفي أن يكون العمل نافعا كي نطلق عليه بأنه عمل خير، إنما المهم هنا هو نية الفاعل والغاية التي أراد الوصول إليها من خلال عمله. فإن كانت نية الفاعل وهدفه خيرا وقام بعمله طلبا للخير، فعمله يعتبر عملا خيرا، أي أنه حاز على عنصر حسن الفاعل وتوفر في عمله لكلا البعدين. وقد أصاب الرقي على صعيدين: الأول التاريخ والمجتمع البشري، والآخر البعد المعنوي والغيبي.
ومن ناحية أخرى، إذا ما قام بهذا العمل بدافع الرياء وكسب المنفعة المادية، فإن عمله هذا قد حاز بعدا واحدا فقط، وهو التقدم على صعيد التاريخ فقط دون الصعيد المعنوي والغيبي، وذلك ما يصطلح عليه دينيا بأن عمله لم يرتقي إلى العالم العلوي، وأن الفاعل قدم خدمة للمجتمع دون نفسه، بل ربما يكون قد خان نفسه، فبدلا من أن تسمو روحه بهذا العمل فإنها تصاب بالانحطاط والتسافل. ويقول المفكر المطهري مواصلا حديثه: وبطبيعة الحال ليس المراد أن حسن الفاعل منفصل تماما عن حسن الفعل، ولا ينبغي للإنسان ممارسة الأعمال الاجتماعية الصالحة، بل المراد أن العمل يكون نافعا من ناحية البعد الروحي والتكامل المعنوي، حينما تسمو الروح وتعرج من خلال القيام بذلك العمل، وتخرج من قفص الأنانية وحب الذات، وتحلق في سماء الخلوص والصفاء.
ويوضح عزيز المستمع الفيلسوف المطهري منزلة حسن الفعل من حسن الفاعل كمنزلة الروح من الجسد، ويقول: الكائن الحي مركب من الروح والجسد، ومن هنا لابد أن يدب حسن الفاعل في العمل الذي توفر فيه عنصر حسن الفعل كي تدب الحياة فيه ويبقى خالداً. وبناء على ذلك، فإنما ذهب إليه المتنورون من أن الله يتعامل مع جميع خلقه تعاملا متساويا، وأن حسن الفعل وقبحه يكمن في ذات الفعل، فعمل الخير سواء من الجميع وعلى هذا يتساوى الثواب في الآخرة بالنسبة للمؤمن والكافر، هو أمر مشكوك في صحته، فقد جرى في هذا الاستدلال التركيز على ذات العمل ووحدة النظرة الإلهية إزاء جميع خلقه. أما الفاعل وشخصيته وهدفه وسلوكه الروحي والمعنوي والدوافع التي حفزته للعمل، هذه العوامل التي تبعث على تفاوت الأعمال، فقد لفها النسيان، فهم يدعون ما الفرق بالنسبة لله في أن يكون القائم بعمل الخير عارفا بالله أم لم يكن، أو أنه عمل جاء طلبا لرضا الله أم لغاية أخرى، ناويا التقرب إلى الله أم لا.
وهنا يجيب الفيلسوف المطهر قائلا: لا فرق في الأمر بالنسبة لله تعالى، بل الفرق يمس الإنسان نفسه، فهو إن كان لا يعرف الله فهو يتخذ سبيلا معينا، وإن كان يعرفه فهو يسلك طريقا آخر، وإذا لم يكن عارفا بالله فإن عمله يكون ذا بعد واحد، أي يتوفر على حسن الفعل فقط، وبالتالي يحصل على ثناء التاريخ فقط. أما إذا كان العكس فإن عمله يتوفر على بعدين، أي حسن الفعل والتقدير الغيبي، وبهذه الحالة فإن عمله يسمو إلى الله تعالى، والعكس هو الصحيح. وبعبارة أخرى، إن الفارق لا يخص الله بل العمل، فالعمل إما أن يكون حيا وساميا أو عملا ميتا منحطا.
أيها الأخوة والأخوات، ملتقانا مجددا الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحرمني بعد رجائي أم تفقد تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لبت من وحش العصيان الضاري حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضواني يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد بقاء التكنولوجيا النووية بعقول العلماء وأن بلاده ستعيد بناء منشآتها النووية. استشهاد شخص أثر استهداف مسيرة إسرائيلية سوقا للخضار في مدينة غزة. وتحالف مؤسسات قانونية عربية يعلن عزمه تقديم شكوى ضد الاحتلال لارتكابه جرائم إبادة بغزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. صرح الرئيس الإيراني بأن الهدف من توسيع الصناعة النووية هي تلبية احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلد وليس إنتاج أسلحة نووية. ولدى زيارته لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكد مسعود بيزشكيان بقاء التكنولوجيا النووية في عقول العلماء وأن تخريب المنشآت النووية لن يكون مانعا أمام تطور هذا الصناعة مضيفا أن إيران ستعيد بناء منشآتها النووية بقوة أكبر. هذا وزار بيزشكيان مفاعل الشهيد فخري زاد البحثي في طهران ومختبرات إنتاج الأدوية المشعة في منظمة الطاقة الذرية كما اطلع على أحدث إنجازات هذا الصناعة بمجالات البحث والتشخيص والعلاج. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عدم إمكانية ترشيد الأعداء عبر تقديم تنازلات غير مشروطة. وأوضح لاريجاني أن الجهات التي وافقت على ضرورة التخصيب تغير رأيها اليوم، مضيفا أن العدو سيتمادى بمطالبه عبر فرض شروط على البرنامج الصاروخي في حال تمت الموافقة على ما يريد بشأن الملف النووي. وشدد لاريجاني على ضرورة المقاومة الوطنية لهذه المطالب، مبينا أن المفاوضات يجب أن تكون حقيقية وليس أن يتم اتخاذ قرارات مسبقة بشأنها. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الولايات المتحدة منحت الكيان الإسرائيلي الضوء الأخضر لشن عدوان على إيران،